أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه للحلول التي ذكرها الأعلام في تفادي كون الأصل استصحاب الجاري في الأمور التدريجية المأخوذ قيدا في المتعلق، تفادي كونه أصلا مثبتا، لأنه انجرى في نفس القيد التدريجي لا يحرز كون الفعل منعوتا بالزمان، لا يحرز كون الفعل منعوتا بالزمان. فكيف الوجه في تقريب على كل إجراء الاستصحاب بدون أن يكون في البين أصل مثبت؟ هذه الوجوه التي مرت عدم وجه صاحب الكفاية هي في لمحاولة جعل القيد بدل أن يكون نعتيا، لأنه إذا كان نعتيا يكون الاستصحاب مثبتا إذا جرى في القيد نفسه، في كانت تامة، يعني وجود القيد نفسه إذا كان نعتيا. أما إذا كان انضماميا فيكون جراء الاستصحاب فيه ليس مثبتا، إحراز نفس الجزء. فالوجوه هذه نعم، ومر على كل الوجه الذي ذكره غاضيه ومر أنه غير تام. الوجه الآخر الثاني أو الثالث وثاني الوجوه العراقي وهو ثالث الوجوه، هذا يعتمد على ذكر ضابطة لتمييز القيد النعتي عن القيد الانضمامي. وهذه الضابطة في الحقيقة شرطها أو علامتها أو آلية الضابطة فيها كون القيد يستحيل قيديته، يعني يلزم من قيديته بنحو بالنمط المعروف، يلزم منه محاذير. إذا وقف على قيد يلزم من قيدية محاذير فحينئذ ذلك القيد انضماميا وليس نعتيا، ذلك القيد انضمامي وليس نعتي. هذه خلاصة الضابطة. تطبيقها في المقام كيف يتم من جانب، ومن جانب آخر إذا كان في القيد والقيدية قيدية القيد فيها محذور، من أين استكشف الأعلام إذن القيد؟ نقدم الجواب عن الثاني لكي يسهل الكلام عن الأول. إذا نعيد خلاصة هذا الوجه، ما هو؟ أن كل قيد فيه محذور من أخذه قيدا معتادا يستكشف أن هذا القيد ليس قيدا نعتيا انضماميا. خلاصة هذا الوجه كي إذا دخلنا في التفاصيل لا يضيع علينا أصل الوجه. أما كيف يفهم قيديته في حين هو في محذور في القيدية، فكيف يفهم قيديته؟ من جانب، وكيف يتم التطبيق على المقام من جانب آخر. هناك من القيود واقع قيديتها تؤخذ بأربع طرق سمو حصرا، يعني القيود التي فيها محذور، مثل قيد قصد القربة. قيد قصد القربة لكي تكون العمل عبادي، قصد القربة متأخر عن الأمر، لأنه قصد امتثال الأمر قربة، فلا بد أن يفرض الأمر بعد ذلك يفرض قصد القربة. قصد الأمر امتثال الأمر قربة، فكيف هذا القيد يكون متقدم على الأمر؟ لأنه متعلق الأمر، لأنه متعلق الأمر كموضوع الأمر، قيود الوجوب متعلق الأمر وموضوع الأمر قيود الوجوب متقدمة شرعا أو عقلا على الأمر. متعلق الأمر متقدم عقلا على الأمر، موضوع الأمر أو الحكم أو الوجوب ما شئت فعبر متقدم شرعا على الأمر، شرعا وعقلا. فقيود الوجوب أو قيود الحكم أو قيود الأمر متقدم شرعا وعقلا على الأمر، أما متعلق الأمر متقدم عقلا على الأمر، بالتالي متقدم، إما متقدم شرعا وعقلا أو عقلا. جيد، فإذا كان متعلق الأمر متقدم على الأمر عقلا، كيف يصير قصد الأمر متأخر عقلا عن الأمر؟ لأنه قصد امتثال الأمر قربة، وقصد امتثال الأمر بعد الأمر. فهذا القيد بطبعه في محذور، وبتعبير الميزة النائني في باب التعبد والتوصل يقول القيود الثانوية كلها هكذا. الثانوية يعني مقصودة من ثانوية القيود التي هي متأخرة عن الأمر، كيف تؤخذ في متعلق الأمر أو في موضوع الأمر متقدم على الأمر، يعبر عن القيود الثانوية. سأنا مثال القيود المحذورية، والعموما عندنا قيود فيها محذور في قيديتها بشكل أو بآخر. هذه القيود الأعلام الثلاثة العراقي والإصفهاني والنائيني استخرجوا لها حلول في أخذ قيديتها، يعني في كيفية أخذ قيديتها. الحل الأول نذكر اسمه القضية الحينية التي ابتكرها المحقق العراقي. الحل الثاني هذا يبقى له شرح طبعا. الحل الثاني هو العنوان المشير الذي ابتكره أيضا الإصفهاني، وهذا طبعا حل فلسفي يذكره الفلاسفة أو المتكلمين في موارد عديدة وسنذكر شرحه. الحل الثالث ضيق الملاك، هذا حل الميزة النائمة. الحل الرابع الآثار كاشف عن ضيق الملاك. حل خامس همات الجعل الثانوي عند الميزة النائني. على كل هناك حلول، دعوني شوي نستطرد أو نشرح هذه الحلول ثم كيف تطبيقها على المقام. أما حل القضية الحينية فبحث دقيق عند العراقي. قبل أن نشرح هذه القضية الحينية بعد، والقضية في مقابل القضية الشرطية، في مقابل القضية الحملية، شوف عندنا ثلاث مراتب. القيد تارة يكون في القضية الحملية، وتارة القيد يكون في القضية الشرطية، وتارة القيد يكون في القضية الحينية. ثلاث مراحل. أضعفهن في القيدية القضية الحينية، أصلا مو قيد، هو صورة قيد. إذا يتذكر الأخوان مر علينا في تقسيم القيود، القيد المضيق إذا ببال الأخوان لو لا، الذي فقط صرف تضييق، ومر بنا أن هذا صورة قيد وليس قيد. صورة قيد وليس قيد. بعده يأتي القيد الانضمامي، بعده يأتي القيد. طبعا الانضمامي جزء أو شرط. بعد يأتي القيد النعتي. مراتب من القيود مرت بنا. فالقضية الحينية تقريبا توازي أصل الضيق الصوري من دون أن يكون قيد انضمامي. ونستطيع أن نعبر، لأنه يعبر ربما في كثير من العلوم، أن الانضمام ينقسم قسمين: انضمام لمر بنا، وانضمام الذي هو صورة التضييق. الذي صورة التضييق يعبرون عنه بالانضمامي بعد بالمعنى العام. يعني كان من الانضمام على درجتين. انضمام يعني ليس القيد مأخوذ فيه بنحو النعت، ولكن في فرق بين الانضمامي الأخص والانضمام الأعم، أو قل انضمامي مع القيد الصوري الذي يفيد التضييق. فرق مر بنا سابقا أن القيد الانضمامي إما شرط أو جزء، والشرط والجزء لهم دور في إيجاد المعلول أو الملاك أو المصلحة، بينما القيد الذي هو صورة تضييق أصلا لا يؤثر في إيجاد الملاك، فقط يكشف لك عن ضيق الحصة والتحصص على المقدار. هذا مر بنا. إذا اتضح شوية الآن هذا المقدار، القضية الحينية صورة فالصورة الظاهر كناقيد، لكن هو بالدقة القضية الحينية القيد ليس مؤثر في الإيجاد. لذلك يقول حين جاء زيد حين طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس له تأثير في مجيء زيد. فأي دليل يأتي بقيد بلفظ الحين أو ما يؤدي مؤداه، يعني يعطيك مفاد القضية الحينية، اعلم بأن هذا القيد غير نعتي. اعلم بأن هذا القيد غير نعتي، بل هو حتى ليس انضمامي، بل هو قيد بنحو الصورة، بخلاف ما إذا كان تعبير المتكلم أو واقع القضية. إذا طلعت الشمس جاء زيد، يعني أخذ شرط طلوع الشمس، قضية شرطية. في القضية الشرطية الشرط له دور وتأثير في الإيجاد، له دور وتأثير في الإيجاد. بخلاف القضية الحينية، بخلاف القيد في القضية الحملية، في القضية الحملية واضح في نعتي غالبا السمود دائما غالبا، ولا الشرطية هم قد يكون نعتي قليلا ما، هذه الضوابط غالبية وليست دائمية. قضية الشرطية القيد يكون انضمامي غالبا وليس نعتي إلا نادرا أو قليلا. في القضية الحملية القيد يكون غالبا نعتي. طبعا ربما سابقا ما ذكرت هذا التقسيم أذكره. القيد النعتي أيضا على أقسام مو على درجة واحدة، شديد ومتوسط وضعيف. شلون القيد النعتي؟ يعني القيد النعتي قد يكون قوامي أو قل غير قوامي، خب، وقد يكون القيد النعتي قوامي، قوامي بعد شديد في القيدية وفي النعتية. مر بنا أنه كما يذكر النعيني وكثير من الكبار، دقدق في اقسام القيود من مهارات صناعة الاستنباط. أكثر الإبهامات والعقد في المسائل في أبواب الفقه بسبب تنوع تعدد تكثر نوعيات القيود، تنوع ما تشوفه على سبك واحد، تظنه بسبك هو يطلع لك واقعه بسبك آخر، فتخطئ في اللوازم. سبحان الله. وهي طبعا تشخيص طبيعة القيد. السادسة توصية عامة، يلزم أن الفقيه أو المستنبط أو المجتهد يراجع مادة الدليل المستند الذي هو مستند للقيد. شوفوا شلون ماخذ سبك قال بالقيد، وإلا لا يفترض المستنبط المجتهد القيد بقالب معين ويحمل الذهنية السابقة عنده على مادة الدليل. هذا من أكبر الغفلات. يجب أن يستطلع الفقيه أو المجتهد في الاستنباط نفس القالب والمادة الموجودة في الدليل، لأن ربما يشاهد قيد هذا بعد من إنتاج جديد في هذا الباب ما مر عليه أصلا. ممكن، كله ممكن، ولا هذا التقسيم في القيود ليس حصر عقلي، هذا استقراء. وقد يشاهد الإنسان القيد بنمط آخر. يعني هم ذكروا الأعلام الكبار أن القيود كثيرا ما يبني الفقيه أنها على شاكلة معينة ورتب عليها آثار وكذا. شوف، لا، بس هو غفل عن واقع مفاد متن الدليل الدال على القيد. بعضهم يشبهها مثل أشكال هندسية غريبة الشكل أو الأطوار. إيه صحيح، مو ليست هي على شكل شاكلة واحدة. المهم نرجع، هاي توصية عامة يذكروها الكبار. فإذا القائد في القضية الحملية يختلف عن القيد في القضية الشرطية، يختلف عن القيد في القيد في القضية الحينية، حينية يختلف عن القيد في القضية الشرطية، وفيهما يختلف عن القيد في القضية الحملية، فحينية وشرطية وحملية. تعبير محقق عراقي يقول ارجع إلى المناطق تشوف المناطق هم داخلين في التفرقة بين القضية الحينية والقضية الشرطية، يعني نميز الفرق بينهما صعب مهم. أيا ما كان، حينئذ على مبنى قضية إذا وجد في الدليل ما يدل على أن القضية حينية، تلقائيا نعلم بأن هذا القيد هو انضمامي وليس نعتي، حينية انضمامي وليس نعتي، بل هو انضمامي صوري بعد، مو انضمامي واقعي، تضييق يعني يفيد. والزمان هكذا تطبيقه في المقام، الزمان هكذا لأنه حين، زمان طبيعته حين، أخذ زائد على ذلك اللي معونه، الأدوات التي يعبر بها عن الزمان والتدريجيات حين، سهادة لا بأس به وجاغضية، وفي محذور من أخذ الزمان نعت بطبع الأولي باعتبار أن الزمان عرض لمعروض، مثلا حركة الشمس وحركة القمر وكذا، وليس معروض للجواهر الأخرى، فهو ليس نعت، أخذه بنحو النعت يحتاج إلى مؤونة. خب هذا الوجه الأول في، يعني أقصد هذه الآلية الأولى في الوجه الثالث. آلية الثانية التي ذكرها المحقق الأصفهاني ويذكرها لهم آخرون بعد من الأعلام الثلاثة، وذكرها قبل ذلك قبلهم إما في بحوث المعقول أو بحوث أخرى، ما يسمى بالعنوان المشير. العنوان المشير يعني شنو؟ هي نكتة مهمة جدا، هم إثباتية هم ثبوتية، آلية مهمة إثباتية ثبوتية. العنوان المشير يعني ماذا؟ يعني تعلم أن الشارع لم يأخذ هذا الموضوع مدار لحكمه أو لمتعلقه، إنما ذكره كناية إشارة ما شئت فعبر. إذا علم أن هذا العنوان مشير إذن ليس قيد حقيقي، يعني صوري، صار مثل القضية الحينية تضييق فقط. فإذا لما سمى الفلاسفة أو المتكلمون أو بحاث العلم المعقول لما سموا العنوان المشير، سموه بمشير وليس قيد؟ يقولون لأن هذا العنوان، هنا نكتة لطيفة عقلية، يقولون لأن هذا العنوان ليس ذاتي للمعنون ولا عرض، ولا عرض ولا نعت، لا ذاتي ولا عرض نعتي، بل هو ماذا؟ هو عنوان أجنبي عن المعنون، إنما أخذ آلة للإشارة، آلة للإشارة فقط، آلة مشيرة. إذا سموه عنوان مشير يعني في مقابل عنوان حقيقي. فأيها الفقيه وأيها المجتهد، حسب كلام الأكابر، إذا رأيت عنوانا ليس ذاتيا ولا عرضيا، يعني وليس حقيقيا، إنما أتي به للإشارة للتوضيح التبيين، هذا العنوان ليس مدار. إذن هذه قرينة لطيفة على القيد الصوري أو بنحو القضية الحينية مثل ما تعبر. إذا ليس كل عنوان أخذ في الدليل تحسب بأنه قيد حقيقي وكذا كذا كذا. لابد الإخوان التفتوا أنه في مقابل عنوان المشير عنوان ماذا؟ عنوان حقيقي، والعنوان الحقيقي على مرتبتين، ذاتي داخل الذات أو عرضي. يعني شوف النعت مراتب، مرتبة ذاتي داخل الذات يعني قوام، نعتي خارج الذات عرض. شوف حتى النعتي درجات، لن نتوهم من النعتي على شاكلة واحدة كما مر، النعتي درجات. إذن المرحوم الإصفهاني يقول بأن الزمان مشير إلى نفس المظروف، لأن الزمان ظرف يشير إلى المظروف، المدار على المظروف لا على الظرف وهو الزمان كعنوان، إنما هو عنوان مشير، عنوان ماذا؟ مشير. وهكذا في المقام جيد. إذن العنوان الظرف مشير. الوجه الثالث أو الآلية الثالثة عفوا في هذا الوجه، آلية المرحوم الصواني عفوا النعيمي، نذكر اسمه ونشرح نخليه إلى غد. ضيق الملاك السنة بين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.